نفسه لجلس الأيام وهو يقدم هذا ويؤخر هذا. لو وضعت هذا ماذا يحصل؟ لو أضفت هذا القيد ماذا سيؤدي؟ أليس كذلك؟ فأنت تأتي وتجد هذه التعريف التي وضعوها وما بقي عليك إلا التنقيح. أيهما تقدم؟ أو أي هذه التعريف هو الأولى بالتقديم؟ أليس كذلك؟ فنقول جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أما الشافعية فلاحظوا في تعريف البيع ملاحظتين. انتبه، الشافعية رحمهم الله في التعريف الأخص أرادوا أن يعرفوا البيع فعرفوه من جهتين. انتبه، ما هما؟ نقول الأولى، فلاحظوا في البيع تعريف البيع ملاحظتين. الأولى أنه قد يراد بالتعريف البيع وحده. قالوا نحن لما ننظر للبيع قد يراد بهذا البيع البيع وحده باعتبار أحد شقي العقد. قالوا لو نظرنا إلى البيع نجد أن هناك بائع وهناك مشتري، أليس كذلك؟ إذن علينا أن نعرف البيع باعتبارين، باعتبار كذا وباعتبار كذا. فقالوا عن تمليك بعوض على وجه مخصوص، قالوا هذا من جهة البائع، تمليك بعوض على وجه ماذا؟ على وجه مخصوص. هذا ملاحظة، هذه الملاحظة هي الأولى. أما الملاحظة الثانية من الجهة الثانية فقال الملاحظة الثانية أنه قد يراد به الشراء، يعني البيع قد يراد به البيع وقد يراد بالبيع الشراء كما مر في اللغة. فقالوا إذن نحن إذا نظرنا إلى البيع بالمعنى الأخص علينا أن نعرف البيع من جهتين وباعتبارين. عرفنا بالمعنى العام، الآن أتينا للأخص، فنريد أن نعرف من جهة البيع الذي هو بمعنى البيع ومن جهة الشراء الذي يطلق عليه أنه بيع. الملاحظة الثانية أنه قد يراد به الشراء، فقالوا تملك، هناك تمليك يعني البائع يملك، هنا المشتري ماذا يحصل له؟ تملك بعوض على وجه مخصوص، بعوض على وجه مخصوص. ولا أريد أن أطيل أيضا في التعريف وفي شرح، يعني لأننا لو أطلنا سيأخذ منا وقت طويل، لكن الآن حصل لنا التصور للبيع عند العلماء بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص، أليس كذلك؟ ماذا نستنتج من هذه التعاريف؟ وماذا يظهر لنا من هذه التعاريف؟ هذا ما أريد أن أبينه، وهو ثمرة ما مضى فأقول. وعليه يظهر لك أن البيع يعرف أو قد يعرف بالمعنى الأعم فيدخل فيه بيع الصرف وغيره، يعني كبيع المغايضة، قلنا أيوة نعم، بيع الصرف وبيع المغايضة والبيع المطلق، كل هذا يدخل فيه، واضح؟ قد يعرف بالمعنى الأعم فيدخل فيه بيع الصرف، إذا معنا بيع صرف، وبيع المغايضة، إذا معنا بيع مغايضة. الآن هذه الاستنتاجات التي أخذناها من التعاريف، أليس كذلك؟ وبيع والبيع المطلق، كم؟ ثلاثة أمور. إذن هذا أخذنا من ماذا؟ من التعاريف. انظر الآن ماذا سنخرج بالثمرة هذه العظيمة، وسيظهر لك البيع وما المراد به. الآن سيظهر لنا كل التعاريف التي مضت كمقدمة إلى ما سيأتي. فأقول وقد يعرف، قلنا بالمعنى الأعم، وقد يعرف بالمعنى الأخص، واضح؟ عرفناه، قلنا قد يعرف بالمعنى الأعم فيدخل فيه بيع الصرف وبيع المغايضة وبيع البيع المطلق، وقد يعرف بالمعنى الأخص. وبهذا يظهر لك أن المال الذي يقع عليه البيع ينقسم إلى كم؟ ينقسم إلى قسمين. نحن لو سددنا النظر في هذا في هذه التعاريف نخرج بما يأتي، أن المبادلة هذه سواء بالمعنى الأعم الآن لا يخلو من حالتين،
لا يخرج من قسمين أبدا، وهذا سأبينه لكم. ما هو؟ أقول ينقسم إلى قسمين. أولا ثمن، الثاني مثمن. إلى هنا واضح الآن؟ حتى يتضح لك الآن البيع، انتبه لهذا، الآن يتضح لك البيع إن شاء الله. إذن المبادلة، هل وجدت هناك أمر آخر؟ لا، ثمن ومثمن تنقسم إلى قسمين، أليس كذلك؟ أما الثمن، ما هو الثمن؟ الذهب والفضة. هل هناك شيء آخر؟ لا، ثمن هو الذهب والفضة وما ينوب عنهما من جهة الأوراق النقدية، واضح لأنها هي بحقيقتها ذهب. إذن الثمن ما هو؟ الذهب والفضة. المثمن القسم الثاني. الآن بهذه الصور سنضع لك المبادلات. مبادلة هذا بهذا ماذا نسميه في البيع؟ مبادلة هذا بهذا ماذا يسمى في البيع؟ أقول القسم الثاني المثمن، إما أن يكون عقارا أو منقولا. هل هناك شيء آخر؟ لا. إذن الثمن معنا ما هو؟ الذهب والفضة. المثمن ما هو؟ إما أن يكون عقار ثابت، وإما أن يكون منقول. منقول مثل ماذا؟ سيارة، الكتاب، إلى آخره. العقار مثل الدار، المزرعة، إلى آخره، أليس كذلك؟ إذن المثمن إما أن يكون عقار، وإما أن يكون منقول. الثمن إما ذهب وإما فضة. الآن دعونا نبادل هذه الأقسام بعضها مع بعض. كم صورة ستخرج؟ ما سيأتي من الصور، وكل صورة تسمى بشيء. وعلى هذا فالبيع بين هذه الأموال على ثلاثة أنواع. انتبه، احنا ما قلنا ثمن ومثمن، وعرفنا أن الثمن الذهب والفضة، والمثمن إما أن يكون عقار أو منقول. الآن البيع بين هذه أو المبادلة بين هذه الأمور على كم نوع؟ لا تخرج عن ثلاثة أنواع. فأقول النوع الأول مبادلة الثمن بالثمن. نحن ما قلنا ثمن ومثمن، الآن سنبادل ماذا؟ ثمن بثمن، وعرفنا أن الثمن ما هو؟ الذهب والفضة. ثم سنبادل الثمن المثمن بالمثمن، ثم نرجع نبادل الثمن بالمثمن. هذه واضحة؟ ندخل الآن في النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ مبادلة الثمن بالثمن. كم صورة ستخرج؟ ها؟ ثلاث صور، أليس كذلك؟ ركز، كم صورة ستخرج؟ نحن معنا ذهب وفضة، الآن ستخرج ثلاثة صور. سنبدل ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بفضة. هذا هو كل بيع الثمن بالثمن، وهو ما يعرف بالصرف. هذا هو بيع الصرف، واضح لكم؟ أظن أنه أصبح واضح. الآن نعطيكم الصور. أقول النوع الأول مبادلة الثمن بالثمن، وهو على ثلاثة صور. كم؟ على ثلاث، ثلاث صور. أولا ذهب بذهب، وهذا له حكم ومبحث خاص. بيع الذهب بالذهب له قيود وشروط سيأتي بيانها. هل يجوز بيع الذهب بالذهب؟ يجوز، لكن بشروط، وهذا ما يعرف بيع الذهب بالذهب. الثاني فضة بفضة، هل يجوز بيع فضة بفضة؟ يجوز أيضا بشروط، كذلك ذهب بفضة، هل يجوز بيع ذهب بفضة؟ أيضا يجوز، وسنبين ما ذكر العلماء فيه. وضح لكم بيع الثمن بالثمن؟ هل هناك صورة أخرى نستطيع أن نأتي بيع ثمن بثمن؟ ما أظن. هذا هو بيع الثمن بالثمن، لأنه معنى الثمن هو ذهب وفضة، فأنت إما أن تبيع ذهب بذهب، أو تبيع فضة بفضة، أو تبيع ذهب بفضة، ولكل حكم. النوع الثاني المثمن بالمثمن. المثمن بالمثمن، وبينا لكم ما هو المثمن، عقار ومنقول، أليس كذلك؟ هذا على كم صورة سيكون؟ هذا أيضا لا يخرج من ثلاث صور.
أليس كذلك؟ فنقول
بيع عقار بعقار، أنت معك عقار
وأنا معي عقار، أقول لك بعني عقارك هذا بعقاري، هذا يعرف بالمغايضة، سيأتي إن شاء الله بيانه. هذا بيع وليس ببيع بيع،
إذن
هذا بالبيع العام، بالبيع الأعم، إذن حصل تبديل ومغايضة.
الصورة الثانية
منقول بمنقول، معي كتاب ومعك كتاب، أقول لك معي كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر، وأنت معك عمدة القارئ وهو شرح أيضا البخاري للعين، أبدلني هذا الكتاب، أبيعك هذا الكتاب بما معك من الكتاب. حصلت مقايضة؟ نعم،
بيع كتاب بكتاب، منقول بمنقول، إلى هنا واضح. الثالث عقار بمنقول، عقار بمنقول، ثلاثة صور، أليس كذلك؟
أنت معك دار وأنا معي سيارة، فأقول لك
أعطني هذه الدار أو بعني هذه الدار بمقابل السيارة، تقول قبل تم البيع،
أليس كذلك؟ هل هناك صورة رابعة؟ لا، هذا بيع المثمن بالمثمن، اتضح لكم؟ ننتقل إلى النوع الثالث. النوع الثالث
ما الذي بقي؟ من يقول؟
الثمن بالمثمن أو المثمن بالثمن،
أليس كذلك؟
أقول الثمن بالمثمن أو المثمن بالثمن،
لأن البحث فيه اقلب هذا أو ذا،
وهو على كم صورة؟ وهو على أربعة صور، ليست ثلاث صور، عجبتكم ثلاث؟ هذا على أربعة صور.
أولا ذهب بعقار،
أليس كذلك؟
الثاني ذهب بمنقول،
معي ذهب، معك منقول عقار، أبدلتك،
معي فضة، معك كذلك عقار، أبدلتك،
ذهب بعقار. والصورة الثانية ذهب بمنقول.
الصورة الثالثة فضة بعقار.
الصورة الرابعة فضة بمنقول.
أربعة صور.
هل يستطيع أحد أن يأتينا ببيع يخرج عن هذه الأنواع الثلاث؟
أنواع الثلاث هذه،
أحد يأتينا ببيع يخرج عن هذه الأنواع الثلاث؟ لا، أليس كذلك؟
كل البيوع مندرجة تحت هذه الأنواع الثلاث.
إذا ضبطت هذه الأنواع الثلاث والشروط ضبطت بإذن الله تعالى البيوع. يعني إذا أتيت إلى أي صورة، فتصور قال لك رجل أنا أبدلت ذهب بذهب، أول ما يخطر ببالك أن هذا مبادلة ثمن بثمن، ثم يخطر ببالك أن هذه الصورة هي ذهب بذهب، ما هي الشروط التي ذكرها العلماء؟ ما هي؟ نعم، لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بيدا بيد ومثل بمثل. إذن هذه شروط بيع ثمن بثمن بالذهب بالذهب، هذه شروطه. الحكم يا أخي إذا كنت بعت بهذه الصورة فلا يجوز، إذا بعت بهذه الصورة فيجوز، واضح؟ كيف عرفت؟ لأنك تصورت أن هذا بيع ثمن بثمن صورته ذهب بذهب، وعلى ذلك فقس. فالنوع النوع الأول، من يقول ماذا نسمي النوع الأول من البيوع؟
من يرفع يده؟
أحسنت، النوع الأول يعتبر بيع الصرف.
النوع الثاني،
سدد النظر، النوع الثاني
أحسنت، بيع المغايضة،
واضح، بيع المغايضة، مغايض شيء بشيء، هذا النوع الثاني.
النوع الثالث
بيع البيع المطلق، هذه هي البيوع. حصل الآن لكم ضبط؟ أظن أن البيع أصبح واضح من جهة إجمال، ولا الجزئيات أمر آخر، ولهذا ظهر لكم بأن البيع الأول هو بيع الصرف، والبيع الثاني هو بيع المغايضة، والبيع الثالث هو بيع البيع المطلق. كل البيوع تدور تحت هذه الثلاثة أنواع، أليس كذلك؟ لو سددنا النظر من التعريف التي مضت للعلماء، ما الذي جعلهم هذا يضيف قيد ويحذف قيد؟ هو هذا، يريد أن يضبط فيضيف النوع الثاني ويحذف النوع الثالث، يريد أن يضيف هذه الأنواع في البيع الأخف وهو البيع المطلق، لا يريد أن يضيف بيع المغايضة ولا بيع الصرف. فلهذا تجد أنه يذكر قيود حتى يخرج بيع ماذا؟ بيع المغايضة، ويذكر قيود حتى يخرج بيع الصرف. هذا في التعريف الأخص. أما في التعريف العام يريد أن يذكر جميع هذه الأنواع، لكن بشرط أن يخرج النكاح وأن يخرج الإيجار وأن يخرج، فيعرف بالمعنى الأعم الذي يشمل ثلاثة أنواع مع قيود تخرج باقي العقود. الآن على هذا الذي مضى ارجع في البيت لوحدك وانظر إلى هذه الأنواع الثلاث وطبقها على كل تعريف من التعريف التي مضت. تمسك مثلا مذهب الحنفية وطبق النوع الأول موجود عنده، الثاني موجود في التعريف العام، الثالث موجود، وهل أخرج كذا وكذا؟ إذن هذا التعريف جامع مانع، لا، ما ذكر النوع الثاني، إذن ليس بجامع ودخل فيه كذا، إذن ليس بمانع. وبهذا تستطيع أن تعرف من هذه التعاريف الأقرب إلى الصواب، أليس كذلك؟ ذكرت لكم هذه التعريف كما قلت لكم حتى نصل إلى هذه التمام. فأنت الآن عندك أنواع ثلاثة للبيع: بيع الصرف، بيع المغايضة، بيع البيع المطلق. فأنت بهذه البيوع لو قال لك قال ما هو البيع المطلق؟ عرفت بيع الثمن بالمثمن وتندرج تحته أربعة أنواع، أليس كذلك؟ عرفت ما معنى بيع المغايضة؟ منقول بماذا؟ بعقد. عرفت ما بيع الصرف؟ ثمن بثمن. وبهذا تتصور جميع مسائل البيوع، لكن على سبيل الإجمال، وإلا فالجزئيات لا تحتاج تفصيل، والتفصيل هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في طيات هذا الكتاب. التفصيل سيأتي بيانه في طيات هذا الكتاب. أقول فالنوع الأول من البيع يعرف ببيع الصرف، والنوع الثاني بيع المغايضة، والنوع الثالث يعرف ببيع ماذا؟ بالبيع المطلق. بالبيع المطلق. تصورتم الآن البيوع؟ تصورتم مسائل التي تندرج تحت البيوع؟ هذه ثلاثة أنواع، اضبطها يا طالب العلم، ومنها بإذن الله تنطلق، ومنها تعرف الأحكام إذا عرفت الشروط التي ستأتي في طيات هذا الكتاب. وحتى نختم هذه المقدمة في فائدة متممة له، فأقول واعلم أن هذه المبادلة للأنواع التي مضت لا تخرج مما سيأتي. انتبه، هذه الأنواع، هذه المبادلة للأنواع التي مضت إما أن تكون حاضرة منجزة، إما أن تكون حاضرة منجزة، أو تكون نسيئة، أو يكون الأول حاضر والثاني نسيئة. لا يخرج من هذه الثلاثة أحوال. نحن ما ذكرنا هذه الآن ثلاثة أنواع، هذه الثلاثة أنواع ذكرنا فيها الصور. فلو أتينا للثمن بالثمن، إما أن يكون حاضر مع حاضر، ذهب موجود والذهب معك موجود، أبادلك وتبادلني، وإما أن يكون نسيئة بنسيئة، أقول لك معي كيلو من الذهب وأنت تقول معي كيلو من الذهب، تبيع؟ نعم، لكن الذهب ليس معك الآن وليس معي الآن. الصورة الثالثة، أنا معي الذهب الآن وأنت الآن ليس معك الذهب، واضح؟ حاضر ونسيئة. كل هذه الصور منها المحرم ومنها غير المحرم، وسيأتي أن هذه الصورة التي ذكرناها محرمة. أيضا ذهب بفضة، أيضا النوع الثاني وهو المغايضة من البيع، منقول بعقار، أنت معك الآن العقار، تقول العقار الآن أمامك، أليس كذلك؟ والسيارة إن شاء الله آتي لك بها، أنا سأبادلك بالسيارة وأنت معك عقار، هذه السيارة آتيك إن شاء الله الشهر القادم. إذن هذه المبادلات الأنواع الثلاث لا تخرج، إما أن تكون حاضر مع حاضر،
منجز الآن، أو نسيئة مع نسيئة، أو حاضر مع نسيئة. ولهذا قلت وعليه فالصور ثلاثة: حاضر بحاضر، نسيئة بنسيئة، حاضر بنسيئة. أليس كذلك؟ ثلاث صور. طبعا قد يقول قال لماذا لا نقول نسيئة بحاضر؟ يجوز، لكن نريد أن نبين لك هذه الصورة فقط. واضح؟ إذن كم صار معنا؟ ثلاثة صور. هذه الأنواع الثلاث طبق عليها هذه الصور. بعض الصور يكون البيع فيها حرام، وبعض الصور أو هذه الأنواع يكون البيع فيها حلال. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المدخل ومن هذه المقدمة ومن هذه التعاريف، وبها بإذن الله اتضح على سبيل الإجمال، لا أقول على سبيل التفصيل لا شك، على سبيل الإجمال ماذا؟ البيع. اتضح لنا البيع في ماذا ينحصر من الأنواع، وكيف يكون في بعض الصور. انظر التعريفات في الموسوعة الفقهية في المجلد التاسع في صاد خمسة، وبدائع الصنائع في المجلد الخامس في صاد 13 و100، وشرح فتح القدير في المجلد السادس في 29 و200، والبناية في المجلد الثامن في صاد 3، وشرح حدود ابن عرفة في المجلد الأول في صاد 26 و300، وحاشية الدسوقي في المجلد الثالث في صاد 3، ومغني المحتاج في المجلد الثاني في صاد 20 و300، وكشاف القناع في المجلد الثالث في 46 و100، والإنصاف في المجلد الرابع في 48 و200، في 48 و200. بهذا اتضح لنا تعريف البيع وما يتعلق به من تقاسيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا هذا المدخل من غير إطالة، وإلا لو أردنا أن نطيل سنتعرض لكل تعريف من تعريف العلماء ونبين وننقد ونبين التعريف الصحيح، ولكن هذا على سبيل الاختصار مع بيان ما فيه من الفوائد حتى يضبط طالب العلم كتاب البيوع على سبيل الإجمال. ثم إن شاء الله التفصيل سيأتي في طيات الكتاب. ودائما تذكر ما ذكرناه في المقدمة، لما نأتي إلى تعريف، لما نأتي إلى بعض البيوع تذكر أن هذا من أي نوع من البيوع، بيع كذا وكذا، إذن القاعدة فيه كذا وكذا، واضح؟ واضح؟ قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى مشروعيتها.
نعم، مشروعيتها يعني مشروعية البيوع، هذا البيع هل هو حلال جائز أم حرام. قال قال رب العزة جل جلاله: وأحل الله البيع وحرم الربا. انظر، أحل. قال الأصوليون: إذا رأيت لفظ أحل فاعلم أن هذا اللفظ يفيد الإباحة. إذا رأيت لفظ أحل، أحل الله كذا، اعلم أن هذا اللفظ يفيد الإباحة كما بيناه في أصول الفقه. هنا الاستدلال بالآية من جهة الحل، والحل يفيد الجواز، إذن البيع جائز مشروع. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع، انظر البيع، ما قال أحل الله بيع كذا وكذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأن الذي أحله كثير، لهذا قال وحرم الربا. انظر، ذكره على سبيل التخصيص، أما في البيع فإنه ذكره على سبيل العموم، ولهذا قال الله تعالى وأحل الله البيع عما، لأن البيوع كثيرة جدا التي هي حلال، وقال حرم الربا لأن المحرم من البيع قليل جدا. ولهذا تجد أن العلماء رحمهم الله تعالى لما يأتوا إلى البيوع ماذا يقولون؟ باب المحرمات من البيوع. هل وجدت أحد صنف قال باب الحلال من البيوع؟ يكون هذا التصنيف به عيب، أليس كذلك؟ معيب. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحصر البيوع التي هي حلال كبيوع. يستطيع؟ كثير من الثمار كم سيعد من الثمار، كثير من الدواب كم سيعد من الدواب، كثير من كذا من كذا كم سيعد، ما يستطيع أن يحصر، أليس كذلك؟ ولهذا من دقة علماء الفقه والحديث رحمهم الله تعالى أنهم يقولون باب المحرمات، بمعنى أننا سنذكر لك المحرم من البيع، فما ذكرناه تحت هذا الباب فهو المحرم، وما عداه فهو حلال مباح. كأنهم يقولون نحصر لك المحرم حتى تعلم أن ما عداه مباح، لأنه لا يستطيع أن يحصر الحلال، ولهذا ذكروا المحرمات لسهولة حفظها وضبطها، وتركوا المباحات لكثرتها، وهذا دل على رحمة الله على رحمة الله سبحانه وتعالى بمن؟ بعباده، لأنه لو حرم وحرم ستكون محرمات كثيرة في مقابل الحل اليسير، وله أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله سبحانه وتعالى أحل لك الحلال الكثير، ولهذا لما يأتيك إنسان يقول يا أخي ضيقت علينا، كيف ضيقنا عليك؟ يقول هذه الصورة لماذا تقول حرام ربا؟ قل له لست أنا القائل. قل ما تركت لنا حلال؟ قل له كذبت، الحلال كثير، أتيت لهذه الصورة المحرمة أردت أن تحللها حتى تقول والله ما شاء الله الحلال كثير. لماذا؟ لأنه هوى في النفس، نسأل الله العفو والعافية. يعني تجد بعض الناس يقع في الربا، تقول له يا أخي هذا ربا، هذا بيع محرم لا يجوز، ماذا أفعل؟ لا يوجد حلال، ماذا أفعل؟ كيف لا يوجد حلال؟ البيوع الحلال كثيرة جدا، فلماذا تتعامل بهذه البيوع المحرمة؟ ولهذا هذه الآية رد واضح، أحل الله البيع فعم وحرم الربا خصص، أليس كذلك؟ وهذا يدل على أن الحلال أكثر من الحرام في جميع الأشياء، ليس فقط في البيع كما مر معنا في جميع الأبواب. نعم.
وقال تعالى
كم بقي؟ إذا نقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم نعيد. إذا كان لديكم سؤال نعم. ماذا تعني بمؤخر الصداق؟ لا يخلو من حالتين، مؤخر الصداق الذي يعرف بأن الصداق يقسم إلى قسمين، تدفع منه جزء ويؤخر الجزء، وهذا جائز، لكن بعضهم يقول ليس هذا، بمعنى أنه إذا طلقت تدفع، هذا ليس بمؤخر لأنه حصل الاتفاق على المهر الأول، ولكن هذا لأجل عدم الطلاق، ولا شك أن هذا لا يجوز محدث. واضح؟ واضح لك؟ أصحاب المذاهب. نعم.
أرباب المتفرقون
خير. إيش معنى الرب في اللغة؟ رب الدار. ما معناها؟ يجوز أن تقول رب الدار؟
صح.
إذن يعني أصحاب المذاهب، هذا صحيح، قد أطلقه غير واحد من العلماء، يقول وقال أرباب المذاهب يعني أصحاب المذاهب، وهذا لا محظور فيه لأنني أضفت الأرباب إلى المذاهب.
فالرب بمعنى الصاحب، لكن الرب المطلق هذه لا تجوز إلا لله. فلا تقول هذا رب وتسكت لا تضيف، لأن الرب المطلق هو الله سبحانه وتعالى. لا غلط، يعني أرباب مطلق، واضح؟ تقول هل هناك تحريم على المرأة من استخدام الإنترنت علما بأن هناك، تعني الشبكة، شبكة الاتصال، علما بأن هناك مشايخ منعوا المرأة من استخدام ذلك؟ أقول هذه الشبكة لا شك أنها سلاح ذو حدين، هذه الشبكة سلاح ذو حدين، فيها خير وفيها شر، والذي تتبع هذه الشبكة ونظر فيها لا شك أن الشر فيها أكثر من الخير، وكم من المفاسد وخاصة في النساء. أما الرجال أيضا حدث ولا حرج، بعضهم يجلس من الصباح إلى الليل لا يعرف لا صلاة ولا يعرف شيء من العبادة، بل يسهر من الليل إلى الفجر ثم بعد ذلك ينام النهار بأجمعه. فهذا الجهاز أو هذه الشبكة لا شك أن فيها مفاسد كثيرة، والدولة ولله الحمد هنا حاولت أن تمنع المفاسد قدر المستطاع، كما تعلمون ما يعرف بصندوق البروكسي، هذا حتى لا تدخل الأمور الفادحة الفضيحة، ورغم ذلك تدخل. فلهذا لا شك أن القول بالتحريم أقرب، إلا لمن كان يعلم من نفسه أنه سيدخل لأخذ فائدة ثم يخرج، أما أنه يدخل ويتنزه في تلك المواقع فلا. لماذا؟ لأن هذه وسيلة لأن يقع في محرم، والوسيلة إلى الحرام حرام. عليكم السلام، وضح لكم؟ وأكثر الناس الآن الذي نعلم من أحوالهم، كم من الناس انحرفوا، بل كم من النساء طلقت بسبب هذا الجهاز وبسبب هذه الشبكة، يجلس الليل والنهار، وقد يتحدث مع امرأة لا يعلم من هي، قد لا تكون امرأة، قد يكون رجل، وهذا حدث، وما ذاك إلا لفسق وفجور. بل حدثت بعض القصص، نسأل الله العفو والعافية، يحكي بعضهم بأن رجل دخل وأغلق الباب عليه، وتعلم وفي هذه الشبكة من المفاسد، وأخذ ينظر إلى تلك الصور الخليعة وإلى الأفلام الشنيعة، وخلع ملابسه، ووالدته ووالده في يعني الصالة كما هو معلوم. هذا الرجل أو هذا الشاب جالس، هذه القصة قرأتها بنفسي، لما كان جالس في هذه الغرفة أصابه شيء في قلبه، يعني شعر بألم شديد جدا، فخرج فزعا ولم يشعر أنه عاري من غير ملابس، خرج على والديه وسقط بينهما ميتا. على ماذا مات؟ هذه خاتمة لا شك أنها خاتمة سوء. ما يدريك أنت تجلس لوحدك وتنظر وتعصي من؟ تعصي رب العزة جل جلاله، قد يأتيك ملك الموت في ذلك الوقت ويقبض هذه الروح. فلهذا لا شك أن القول بالتحريم هو الصواب، إلا في صورة ضيقة، إذا احتاج أن يستخرج بعض الفوائد الغير موجودة ثم يغلق، أو يستمع إلى شيء غير موجود ثم يغلق. أما أنه يتوسع فلا شك أن هذا وسيلة إلى الوقوع في الفواحش، نسأل الله العفو والعافية. نجيب على هل يجوز للمرأة أن تزيل حواجبها إذا طلب زوجها ذلك، علما أن هناك فتوى من أحد العلماء فيها السماح للمرأة أن تفعل ذلك؟ أقول أما إزالة الحواجب فلا يجوز، وهو محرم بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات، وهذا نص صريح، واللعن هو الطرد. من الذي دعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على النامصة والمتنمصة، وهذا نص صريح. أما من قال بالجواز فلا عبرة بقوله في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كائن من كان، لو قيل بأنه عالم فهذا العالم في هذه المسألة يعتبر جاهل. لماذا؟ لأنه لا عبرة بقول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة أن تزيل حواجبها ولا أن تأخذ من الحواجب، كما نرى من بعض النساء ما شاء الله تعمل خط صغير هذا الحاجب، فهذا نمص وصاحبته ملعونة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تنمص أيضا ملعونة بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تطيع المرأة زوجها في هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كان من كان، لو كان من يأمرك بمعصية لا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف، أما في المعصية فلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على تعريف البيع عند العلماء، وبينا لكم المقدمة التي أو الفائدة أو الثمرة التي أخرجناها واستنتجناها من تلك التعاريف. وبعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مشروعية البيع، فقال رحمه الله،
قال تعالى وأحل الله
في البداية، قال المصنف رحمه الله بدأ مشروعيتها،
قال المصنف رحمه الله تعالى مشروعيتها، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا.
نعم، قال مشروعيتها يعني مشروعية البيوع. هذا البيع الأصل فيه الحل، والأصل فيه الجواز. ما الدليل على مشروعية البيع؟ لو قال لك قائل ما الدليل على أن البيع مشروع؟ القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة. ولكن لو قال لك هل هناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على أن البيع مشروع؟ قل له نعم، هناك نصوص. أول تلك النصوص قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الربا، فقدم الله تعالى الحل في البيع ليدل ويبين لنا بأن البيوع الحلال أكثر من أو البيع الحلال أكثر من البيع المحرم. ولهذا قال سبحانه وأحل الله البيع، ثم قال وحرم الربا. انظر، أحل الله البيع، ما قال بيع كذا وكذا وكذا، قال أحل الله البيع حتى يشمل جميع ما يسمى بيع، فإنه الأصل فيه الحل. إذن لو جاءك إنسان فقال لك هذا البيع حرام، هل يقبل منه ذلك؟ لا. قل له الأصل وأحل الله البيع، فأنت إن أردت أن تحرم هذا النوع من البيع فهات الدليل. لماذا؟ إذ الأصل في البيع الحل، أليس كذلك؟ الأصل في البيع الحل، ومن قال بالتحريم فعليه أن يأتي بالدليل المحرم لهذا النوع، وإلا فلا يقبل. ولهذا قال سبحانه وحرم الربا، ذكر هذا التخصيص بعد التعميم ليبين بأن الذي حل من البيوع كثير في مقابل ما حرم. ولهذا بينت لكم في الدرس الماضي بأن العلماء رحمهم الله تعالى من المحدثين والفقهاء إذا صنفوا التصانيف وجاءوا إلى البيع قالوا بعد تعريف البيع ما نهى الله عنه من البيع أو ما حرم من البيع. لماذا؟
يذكرون البيوع المحرمة لأنها قليلة في مقابل ماذا؟ البيع الحلال. البيوع المحرمة في مقابل البيع الحرام في مقابل البيع الحلال لا شيء، أليس كذلك؟ ولهذا يستطيع العلماء رحمهم الله تعالى أن يحصروا البيوع المحرمة بخلاف البيوع التي هي حلال، فهذا من الصعب بمكان إن لم يكن مستحيل، أليس كذلك؟ من الصعب بمكان إن لم يكن مستحيل. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاستدلال بهذه الآية، من أراد فليرجع إلى التفاسير، فهل الاستدلال بهذه الآية وأحل الله البيع يفيد الإجمال وجاء التفصيل من السنة، أو ليس فيه إجمال وهذه الآية دليل على الحل المطلق؟ خلاف بين المفسرين، ومن أراد فليرجع إلى تفسير هذه الآية، ولكن في نهاية المطاف هي دليل على حل البيع، هي دليل على حل البيع. قال
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن حرم رب العزة جل جلاله أن يأكل بعضنا أموال بعض بالباطل. قال سبحانه إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون هذا، أن يكون هذا الأكل للأموال، أنت تأكل مالي وأنا آكل مالك، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون تجارة، والمراد به البيع، عن تراض منكم، يعني يكون برضا. ولهذا سيأتي بأن المكره لا يقبل بيعه، أليس كذلك؟ بيعه باطل لأنه أكره، ولا بد من الرضا في البيع، لابد من القبول والإيجاب، والقبول والإيجاب دال على ماذا؟ دال على الرضا، أليس كذلك؟ ولكن ليس الرضا دليل على حل البيع، بمعنى أنه ليس كلما يوجد تراضي بين اثنين صار البيع حلالا، لا، لأنه يأتيك الذي يأكل الربا ويتعامل بالربا ويتبايع بالربا يقول أنا يا أخي راضي، والطرف الآخر راضي، والرضا موجود بيني وبينه، نقول هذا الاستدلال باطل، وهو دال على جهل مركب لهذا المتكلم. لماذا؟ لأن الذي أحل لك وبين لك بأنه يشترط في صحة البيع التراضي الإيجاب والقبول، بين لك بأن هذا البيع محرم ولو كان فيه إيجاب وقبول. هل يجوز بيع الخنزير؟ لا يجوز. هل يجوز بيع الخمر؟ لا يجوز، أليس كذلك؟ يقول هذا راضي وأنا راضي، نقول لا عبرة برضا ولا برضا. لماذا؟ لأن أصل هذا البيع أصلا محرم، فلا يقبل منك الرضا ولا يقبل منه الرضا، الرضا على ما أحل الله، فإذا كان الله ساخط على هذا البيع فلا عبرة برضاك وبرضاك، لأن الرضا إنما هو تبع لرضا رب العزة جل جلاله. فأما إذا كان هذا البيع يسخط الله سبحانه وتعالى فلا عبرة بهذا الرضا بينك وبينه، أليس كذلك؟ قال
الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم. ومما يدلك على حل البيع ما رواه حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في طيات هذا الكتاب، سنتكلم على التفرق وكيف يكون التفرق، هل يكون التفرق بالأقوال كما قال بعضه لأهل العلم، بمعنى أنه إذا كان في المجلس اشترى من زيد عمرو اشترى من زيد ثم تغير الكلام من البيع، فهل هذا يعتبر تفرق لأنه حصل التفرق في الكلام، أو المراد به التفرق بالأبدان؟ هذا ما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله. الشاهد منه
البيعان بالخيار،
فدل هذا على أن البيع مشروع،
إذ لو لم يكن مشروع ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار، أليس كذلك؟ وهذا الحديث سيأتي شرحه. قال نعم، وأجمع المسلمون على جواز البيع، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم بأن البيع مشروع، وأجمع عليه كبيع، وإلا في بعض الفروع لا شك أن الخلاف قد ورد، لكن أجمع المسلمون على حل وجواز البيع، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل الحكمة تقتضي حل وجواز البيع. ما هي الحكمة؟ قال
والحكمة تقتضي بأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يملك له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير قرض.
أحسن. يقول رحمه الله والحكمة تقتضي، أي أن الحكمة تقتضي حل البيع. لماذا؟ قال لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا. أنت صاحب أموال تريد طعام، أليس كذلك؟ تريد أن تأكل وتشرب، هل تستطيع أن تأخذ الطعام هذا من يد صاحبك بدون مقابل؟ إذا أخذته بالغصب صارت فتنة، أليس كذلك؟ وسيؤدي هذا إلى الهرج أي القتل. لماذا؟ لأن الذي ليس معه مال ومعه الطعام يريد المال حتى يشتري به أمر آخر أو شيء آخر، وأنت صاحب المال تريد طعام، فهو يريد ما في يدك وأنت لا تعطيه، إذن سيأخذ ما عندك إما بالتحايل أو إلى آخره، وكذلك الآخر. إذن الحكمة تقتضي أنني أنا أريد أن آخذ ما عندك من السلعة، وأنت تريد ما عندي من السلعة الأخرى، مثلا أنت تريد السيارة التي معي وأنا أريد المال الذي معك، أنا لا أريد هذه السيارة، أنا أريد دار مثلا، لكن ما أستطيع أن أخذ الدار، إذن ماذا أفعل؟ أقول لك خذ ما عندي وأعطني ما عندك من المال، أنا أذهب أشتري به ذلك الدار، أليس كذلك؟ لكن لو لم يكن هناك بيع ماذا سيحصل؟ تخيل، لا شك أنه سيؤدي هذا إلى القتل، أنني أخذ ما عندك بالغصب، فالقوي يطغى على من؟ على الضعيف، وهذا لا شك أن فيه فتنة، وأي فتنة؟ ولهذا قال تتعلق الحاجة بما في يد صاحبه غالبا الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، هذا معه كذا وذاك معه كذا والآخر وإلى آخر، حدث ولا حرج، أمور كثيرة، أليس كذلك؟ وأنت تحتاج ما في يد زيد، وتحتاج ما في يد عمرو، وتحتاج ما في يد بكر، وتحتاج ما في يد فلان وفلان وفلان، لا تستطيع أن تأخذ أموال هؤلاء الناس إلا بماذا؟ إلا بالبدل، إلا بالبيع، إلا بالمبادلة، أليس كذلك؟ تعطيه ما معك يعطيك ما معه وهو راض وأنت راض، أليس كذلك؟ إذن الحكمة تقتضي هذا البيع ودلت عليه. قال في تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ القرض من غير حرج، لا حرج، لا يوجد على البائع ولا على المشتري. وقبل أن نشرع